العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحد تجليات العبادة العظمى في محراب الضراعة والدعاء، وعندما تجلس فتسمع خفقات لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وهمساته وزجله بالتسبيح والإقبال على الله عز وجل، تجد أن أدعيته كلها مصبوبة في إناء الحب، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليخيل إليك أنه نسي ما أراد أن يدعوه لانشغاله بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنسان عبد يقوم لربه سبحانه وتعالى في خلوة الليل تحت سقف الأسحار، فيضيء قناديل المحبة، فيقول صلى الله عليه وسلم قولا كله حب: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كل هذا ستجد أن في نهاية هذا الزجل المثني على ربه الحامد اللاهج بالحمد، تجد سطرا واحدا فيه مسألته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه ضراعته لله عز وجل: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وبين يدي هذا كله ضراعة كأنما تنطق بنسيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك في أحاديث كثيرة في حديث إقباله على ربه عز وجل في أن يدعوه لكي يكون قلبه مشروحا بالقرآن منيرا بالقرآن، فأقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل هذا أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فانظر ما قدر الثناء والإقبال على الله عز وجل وما قدر المسألة. فإن الدعاء على قسمين: دعاء ثناء ودعاء طلب. والثناء أعظم، لكنه صلى الله عليه وسلم فطر على أن يكون متبتلا في محراب الحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجد أن أدعيته عليه صلوات الله وسلامه مكسوة بالثناء على الله عز وجل. والحمد كما قال الأئمة وهو اسمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو على معنيين وكلاهما صحيح: إما أن يكون ذلك الذي يحمده الناس لكمال صفاته وتمام شمائله صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه أعظم الناس حمدا وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والحمد حب وثناء كما قال أهل العلم. فإذا أثنيت على إنسان ولست تحبه ولست تحبه فليس ذلك بحمد الله، وإذا أحببت إنسانا ولم تثني عليه فلم تكن حامدا له، ولا بد أن تجمع بين الحمد بين المدح والثناء. وكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العجائب أنه عليه صلوات الله وسلامه شرع لنا عندما يحيط الإنسان هم أو غم أن ينطلق في فضاء الثناء على الرب عز وجل، فجعل دعاء الكرب أكثر من صيغة تجد أنها كلها تصب في إناء الثناء وذكر رب الأرض والسماء. هذا عبد يؤثر الله عز وجل على نفسه، فتجد دعاء الكرب كما في صحيح البخاري وغيره: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تجد دعاء آخر: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تجد أنه يثني على دعاء سيدنا ذي النون على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأنه ما ذكره مسلم في دعاء إلا استجيب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم. تجد أسماء الله عز وجل ونعوت الجمال والكمال والإفضال من رب العالمين سبحانه وبحمده تجدها سارية في أدعيته، تتقدم وفد مسألته، بل في بعض الأحيان يكون الدعاء كله من بدئه إلى منتهى كله ثناء على رب العالمين سبحانه وبحمده. وهذا فيه ما فيه من ملاحظة حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين. حتى في مشهد الحشر يكون هذا الحب حاضرا في تجليه الأعظم، عندما يذهب الناس سراعا إلى الأنبياء كلهم، من آدم إلى إبراهيم إلى نوح، من إلى نوح إلى إبراهيم إلى سيدنا عيسى على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه، حتى يصلوا إلى سيدنا المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيبتدئ حامدا محبا فيقول: فأسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لا أحسنها الآن. هذه المحامد تدل على ما في قلبه من نور الحب لله عز وجل، حتى في مشهد الحشر يكون هذا اللواء لواء الحمد في يده، لأنه أخص الناس بهذه الصفة وأعظمهم تحقيقا لها. فنعته واسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفعله وضراعته وإقباله على ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون إقبال المحب، وتبتله يقف على ساق المحبة. سبحان الله، أمنا الصديقة كانت من أفصح الناس بيانا رضي الله عنها عندما تشير إلى هذا المعنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حركته عبادة لله عز وجل وإقبالا عليه كان يقبل إقبال المحب، فتقول في صلاة الليل وهي أس المناجاة وقاعدة الخلوة بالله عز وجل وميدان الحب الأسمى، تقول: فيصلي أربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن. النعتها هنا بالحسن يدل على أن هذا العبد يقوم بهذه العبادة مستمتعا متلذذا مقبلا متبتلا منقطعا عن الخلق كلهم مرتفعا عن الدنيا وما فيها. فيعبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم تعبير المحب عندما يأتيه الصحابة رضي الله عنهم فيقول: نواصل مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. ما الفارق بينه وبين الناس؟ فارق الحب وخصيصة العبودية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا القلب خصص خصيصة ما فرفعته عن التطلع إلى شهوات الدنيا من مطعم ومشرب، حتى إنه لا يستغني بما يرد عليه من لطائف القرب وهدايا النجوى عن الدنيا وما فيها، فيكون يبيت عند ربه سبحانه وبحمده، يقيت قلبه، ذلك القوت الذي لا يبالي ما يصيب الجسد بعد ذلك. ولذلك عندما يعاتب صلى الله عليه وسلم ويأتيه السؤال في صيغة الدهشة، أتفعل هذا وقد قام حتى ورمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فيقول: أفلا أكون انظر عبدا شكورا، إن ربي الودود أنعم علي بالمغفرة، مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر، أفلا أبادله حبا بحب، فأقبل متبتلا عليه سبحانه وبحمده، إقبال العبد الذي شغله حب ربه عن مسألته هو، عن نفسه هو. حتى في حديث الرؤيا الأعظم الذي في المسند وغيره بسند صحيح، وقد صنف فيه الحافظ العابد الزاهد الناسك شيخ الإسلام أبو الفرج ابن رجب رضي الله عنه رسالة نفيسة سماها اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. حديث اختصام الملأ الأعلى أن الصحابة كانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى أوشكت الشمس تطلع، فإذا به يخرج صلى الله عليه وسلم مسرعا ويصلي، ثم ينادي بعد الصلاة في أصحابه: على مصافكم، ليقص عليهم هذه الرؤيا الشريفة العظيمة التي كلها حب وجمال وجلال، فيقول لهم أنه في خلوة الحب وإقباله على الرب عز وجل: نعس حتى استثقل، قال: فرأيت ربي في أحسن صورة. وهذا نؤمن به ونثبته ولا نكيفه على نبينا صلوات الله وسلامه، فرأى رب العالمين في أحسن صورة، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ثلاث مرار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. قال: فوضع رب العالمين كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله سبحانه وبحمده، فعلمت ما كان وما يكون في بعض الروايات، فقلت: يا ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. في نهاية هذا الحديث يقول رب العالمين لعبده وخليله المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حلي بهذا القلب الأنور الشريف: سلني، ومسألة الإنسان إنما تكون ترجمة لما في قلبه من المحاب وما يشغل قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم مسألة كلها الحب، فسأل ثمار الحب وحفظ الحب، ثم لم يطق فباح بالحب، فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أي الذين كانت قلوبهم خاشعة مسكينة لله عز وجل، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. هذه آثار الحب وثماره. ثم سأل حفظ الحب: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ثم لم يطق الكتمان فباح بوحا، يعلم كل من عرف البيان أن هذا بيان محب لا يحتاج إلى استدلال، فيقول: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. وتكرار لفظة الحب ها هنا دلالة على شغفه بالمحبة، وقد كان كافيا أن يسأل رب العالمين المحبة فإنها ستحصل له بثمارها، ولكن التكرار ها هنا دليل على شغف القلب وما فيه من أنوار الحب. أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. فهذه مسألة محب لم يسأل شيئا من الدنيا، ولا من زينتها، ولا من بهرجها، ولا من زخرفها، وإنما سأل ما يصله بربه الودود. فصلى الله وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود الذي نطق قلبه بالحب والود.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما